الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ومن النوع الثالث صير كقولك صيرت زيدا صديقك. وهذا السؤال الذي طلبنا منكم الإجابة عنه في الدرس السابق، نأتي عليه إن شاء الله في نهاية الدرس. الكلام فعلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في النوع الثالث من أفعال أو من الأنواع الثلاثة التي تكون في هذا الباب. أفعال هذا النوع تسمى أفعال التحويل والتصير والانتقال. وذلك لأن المعنى المقصود من أفعال هذا النوع هو الانتقال من حالة إلى حالة، الانتقال من حالة إلى حالة. وفي الحقيقة هذا النوع من الأفعال يقع في قبال النوع الأول والنوع الثاني، لأن النوع الأول والنوع الثاني يجمعهما أنهما من الأفعال القلبية، يعني الفعل فيهما هو فعل قلبي. في النوع الثالث الفعل هو من أفعال التحويل والتصير. ففي الحقيقة النوع الثالث يقع في قبال النوعين الأول والثاني معا. ثم نقول إن المصنف ذكر لهذا النوع بعض الأفعال. هذه الأفعال كما في الدرس السابق نأتي على بيانها والتعليق عليها مع التطبيق إن شاء الله حتى لا نتأخر. فنقول: قال ومن النوع الثالث صير كقولك صيرت زيدا صديقك. صير لا لا صير الصحيح صير صبرت زيدا صديقك معنى مو النوع الثالث على التعويل كما قلنا. الفعل الأول صير، صير الفعل الأول صير، صير تضعيف صار التي هي من أخوات كان. ثبتوا معي، بالأصل صار، صار من أخوات كان، يرفع الأول وينصب الثاني، ثم تحول من الفعل الناقص إلى الفعل من الفعل الناقص ومعناه إلى الفعل التام. واضح؟ وإلى معنى الانتقال. يعني هنا صير بمعنى الانتقال، فانتقل من حالة إلى حالة أخرى. هذا هو محل البحث، أو هذا الذي نتحدث عنه في المقام. وعندنا صير أيضا بالتضعيف، منقولة من صار اللازم الذي هو بمعنى انتقل. عندنا صار، التفت معي، صار بمعنى انتقل. صار زيد إلى كذا، صار زيد إلى كذا، يعني انتقل إلى كذا. نأتي نضعفه، نقول صير، فصير تضعيف صار اللازم. وعندنا صير تضعيف صار الذي هو من أخوات كان. محل البحث ماذا؟ الأول دون الثاني. الأول يعني مرادنا تضعيف صار الذي هو من أخوات كان. أما صير الذي هو تضعيف صار اللازم الذي هو بمعنى انتقل، فهذا ليس محل البحث. لماذا؟ لأنه حينئذ يتعدى لمفعول واحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجار، فتقول صيرت زيدا إلى كذا، صيرت زيدا إلى كذا، يعني نقلت زيدا إلى كذا. هذه صير تضعيف صار الذي هو لازم، التضعيف صار الذي هو لازم اللي هو كان بمعنى انتقل. أما صير الذي نحن بصدده، ينصب مفعولين، صيرت زيدا صديقك، زيدا المفعول الأول، صديقك المفعول ثاني. واضح إن شاء الله المعنى؟ واضح. قال ومن النوع الثالث صير كقولك صيرت زيدا صديقك وليس صبرت. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني أصار، إذا كان موجود صار خطأ، الصحيح أصار، فيكتب أصار عندكم، أصار أصار. أنا النسخة اللي عندي أصار، هذه المرة الحق معنا على خلاف العادة. أصار أصار، التفتوا، أصار في بعض الأحيان هو صار نفسه الذي هو من أخواتي كان، في بعض الأحيان يضعف وفي بعض الأحيان يهمز في البداية. أصار فيقال أصار زيد عمرا صديقك، أصار زيد عمرا صديقك. واضح؟ بنفس المعنى الذي قلنا لصيارة. واضح إن شاء الله؟ فالصحيح أصار وليس صار، صار من أخواتي كان، من أخواتي كان، هذا المنقول عنه. أما المنقول إليه أصار، هذا هو الفعل الثاني. الفعل الثالث جعله، طبعا الفعل الثالث جعل له عدة معاني. المعنى الأول جعل أي اعتقده، جعل بمعنى اعتقده، جعل بمعنى اعتقده. فجعل إذا كانت بمعنى اعتقده تنصب كم مفعول؟ تنصب مفعولين، إلا أنها تخرج عن هذا النوع وتدخل في النوع الأول. يوم أمس تحدثنا الشارح ماذا عبر، أو نحن عبرنا قلنا جعل الاعتقادية، فتكون من النوع الثاني. يفيد الرجحان، صح ولا لا؟ هو جعل، مو أمس تحدثنا على هؤلاء، قلنا الرجحان إما هو الظن أو هو ما يقابل اليقين، فيكون يعني جزما بلا دليل، سيب النتيجة من أفعال النوع الثاني وليس الأول. نعم هي من أفعال النوع الأول المقابل لل، يعني إذا جعلنا النوع الأول المراد الفعل القلبي، فهي فعل قلبي بهذا المعنى مقابل لفعل للأفعال التحويل والتصيب، بس هي بحسب ترتيب الشارح من أفعال النوع الثاني. واضح واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها تأتي بمعنى أوجب، المعنى الثالث بمعنى أوجد، المعنى الرابع ألقى وليس ألفا، ألقى اتركوا الكتاب فيها، نفهم عبارتنا بعدين نطبقها.
أوجب بالباء،
أوجب المعنى الثاني، وأوجد المعنى الثالث، وألقى المعنى الرابع. ألقى، أي ألقى، إذا كانت بالمعنى الثاني أو الثالث أو الرابع تتعدى لمفعول واحد، تتعدى لمفعول واحد. المعنى الخامس أنها تأتي بمعنى أنشأ، تأتي بمعنى أنشأ، حينئذ تكون من أفعال الشروع التي تعمل عملا ليس. التفتوا معي، جعل التي نتحدث عنها، التفت الشيخنا، التي تنصب مفعولين ولا تكون وتكون من أفعال التحويل والتصيير، هي التي تكون غير هذه المعاني. يعني هناك معنى سادس هو هذا المقصود. معنى السادس ما هو؟ أنها تأتي بمعنى التحويل، بمعنى التصيير، بمعنى الانتقال من حالة إلى حالة. أي نعم، الآن يأتي أمثلة، يأتي بأمثلة واضح. قال ومنه أصار وجعل، لا بمعنى اعتقد أو أوجب أو أوجد أو ألقى أو أنشأ. قال الله تعالى، قال الله تعالى، هذا مثال لما نحن فيه، فجعلناه هباء منثورا. محل الشاهد، نعم، مفعول به الأول أين؟ المفعول به الثاني أين؟ مفعول به الأول هو الهاء، الهاء، فجعلناه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. أنا إن شاء الله في المستقبل قررت يعني أرجع إلى الطريقة الأولى، أنه كل يوم أربعاء يكون عندنا إعراب، إعراب بيت إن شاء الله أو آية قرآنية من الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه عدلت عن هذه الفكرة بسبب التأخير، حتى رأيت أنه لا بد منه، لأنه كنا لما نعرب بيتا نعلق عليه نذكر بعض الأمور، وابتدأنا بإعراب الأبيات لا تتذكرون، ما أعرف الآن نرجع إلى إعراب الأبيات أو الشواهد. على كل حال كل يوم أربعاء يكون عندنا إعراب إن شاء الله. لاحظوا فجعلناه هباء منثورا، إنها ضمير متصل مبني على الضام في محل، طبعا قلت لكم المبني لابد أن تبين هويته أولا، من أين هذا المبني؟ من العراق، من البحرين، مبنيات كثيرة، اسم الموصول مبني، اسم الإشارة مبني، الضمير مبني، لما تقول مبني فهو من أي شيء؟ ضمير، قل ضمير، بعد ذلك قل في محل، بعد ذلك قل في محل، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، هباء مفعول به ثاني، واضح إن شاء الله. هذا الفعل الثالث الذي انتهينا منه، الفعل الرابع، فدققوا بالحساب، الفعل الرابع، ومنه وهب في قولهم وهبني الله فداك، وهبني الله فداك، أو وهبني الله فداك، ماشي حاضر، هنا ترقيق أو تفخيم، بعد ايش النظر في حاضر، ترقيق أو تفخيم شيخ؟
ترقيق.
متى يكون ترقيق؟ أو تنوين مو؟ تنوين ما يصير؟
لا، ساكن قبل كسر، قبل ضم أو قبل كسر، قبل كسر.
يعني إذا قرأنا قول هو الله أحد أحد ونستمر، ماذا
تنوين كسر هذا؟ يعني يرقق الوقت،
تنوين كسر أو تنوين ضم؟ نعم
حدود الدعس
يتنوين ضم وكسر ضم أميرة أو كسر قبل. الآن هنا كسر أو لا يوجد كسر، الياء عبارة عن صوتين، وهبني الله فداك، أو قل وهبني اسكت ثم قل الله، والترقيق في حال الاستمرار، وهبني الله فداك، ثبت وهبني بمعنى صيرني، وهبني بمعنى صيرني، هذا الفعل بهذا المعنى يكون لازما للمضي، هذا الفعل بهذا المعنى يكون لازما للمضي، يعني لا يتصرف، نعم أي يعني يكون مقتصرا على المضي، لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر، لماذا؟ قالوا لجريانه مجرى الأمثال، والأمثال لا يتصرف فيها، لجريانه مجرى الأمثال، والأمثال لا يتصرف فيها، وهبني الله فداك، يعني الأمثال تروى وتذكر كما يعني ذكرت، تروى كما ذكرت. جيد، محل الشاهد أين؟ محل الشاهد الياء، كيف تعرف الياء؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، تقدم على الفاعل، فاعل هو الله، مفعول به الثاني أين؟ فداك، وهذا الفعل الرابع فعل الخامس. ومنه ود خطأ ورد صوابا. عندكم شيخنا ود رد؟ عندكم ود؟ عندكم ود؟ فترفع ود يوضع مكانها رد. صحيح رد وليس ود. وإن كان كل منهما من المضاعف. صحيح
الآية ويا ود؟
لا الآية مع رد.
رد كثير
هنشوف هسه. لا تستعجل هنشوف شيخنا هسه هنشوف كلام الشارح ممكن يصحح. الآية هم تصحح. نحن نتحدث عما هو محل البحث. ود في نحو قوله تعالى تعالى ود كثيرا فعل وفاعل من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هنا رد بمعنى يعني يردونكم يصيرونكم. لاحظوا المفعول به الأول الكاف المفعول به الثاني كفار كفارا. لو يردونكم الكاف مفعول به أول كفارا مفعول به ثاني. واضح إن شاء الله. فود أين مفعولها شيخ أسعد؟ فالكلام مع رد وليس مع ود. هذا الفعل الخامس. صحيح شيخ عادل؟ وأيضا ضاع عليك الحساب. فعل السادس. ومنه ترك. ترك أيضا بمعنى صير. وبعد واضح أفعال هذا الباب بمعنى صيرة كقول الشاعر. طبعا لطيف هذا البيت لطيف هذا البيت. أذكر هذا البيت والبيت الذي بعده. وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. لما صار بهذا المستوى تغمد حقي ظالما ولوى يدي. لو الله عفوا لوى يده الله الذي هو غالبه. تغمد حقي ظالما ولوى يدي. بس هذا فقط أبين المعنى يعني مو محل الشاهد هنا في البيت الأول. تغمد حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. يقول هذا لما كان صغيرا كنت أمسح شاربه عما يقع عليه من فمه وأنفه. لما كان صغيرا لما وصل إلى مرحلة الشباب وتقدم في العمر واستغنى عن المس واضح لوى يدي تغمد حقي ستر حقي جحد حقي ولوى يدي ثم بعد ذلك يدعو عليه لوى يده الله الذي هو غالب. هذا يعني ينسجم مع الأبيات التي ذكرناها تقريبا في بداية الألفية مضمونة الآن ما استحضرها. وكلما علمته وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. وكم علمته الرمي كذا فلما اشتد ساعده رماني. النصيحة أخواني من هذه الأبيات نصيحة لي قبل أن تكون لكم، أنه في الحوزة العلمية لما ينمو لحمنا ويشتد ساعدنا وعظمنا على مائدة الحوزة، ليس من اللطيف بشبهة عرضت من هنا أو من هناك أن نشن هجوما عليها أو على بعض أربابها أو على بعض أساتذتها، لأن فلان قال كذا أو لأن فلان قال كذا، كما نسمع في هذه الأيام وسنسمع في المستقبل. يفترض أن نكون أوفياء مع الحوزة، لأن وجودنا حتى هذا الهواء هو هم استنشاقه من بركة الحوزة. هذا الهواء مو هواء طبيعي، يعني هذا الهواء يضرب بجسد الإمام سلام الله عليه، جسد العلماء الذين بجوار الإمام ثم نستنشقه، هذا كله من بركة الحوزة. هذه الألقاب شيخ فلان، سيد فلان، مولاي، الاحترام والتقدير، كله من بركة الحوزة، إلى غير ذلك من بركات الحوزة. فليس من اللطيف، جدا ليس من اللطيف، إن كانت هناك شبهة تعالج ترد، إن كان لي رأي حينما يشدد ساعدي وفهمي أسير وفق ما هو المتعارف، لا أشذ وأخرج هنا وهناك وأتحدث كما نسمع لعله في هذه الأيام. قلت لكم والمشكلة حينما ينفلت الإنسان عن بعض الأمور يتحدث بحديث كثيرة، والسبب من وجهة نظر قاصرة، السبب هو الابتعاد عن الجانب الخلقي. يعني قلت لكم سابقا أن الطالب في الحوزة العلمية له جناحان يطير بهما إلى الكمال، الجانب العلمي والجانب الأخلاقي. يعني كل ما تتقدم خطوة في الجانب العلمي ينبغي أن تتقدم خطوة في الجانب الأخلاقي، وإلا فالعلم إخواني سلاح ذو حدين، أعظم صاد كما يقول بعض العلماء، أعظم صاد عن الله هو العلم، أعظم صاد لا سيما العلم الحوزة. واضح؟ متى؟ إن لم يرفق بالأخلاق، وإلا إذا رفق بالأخلاق لا، أعظم مقرب لله تعالى. فحيث أنه اليوم يوم أربعاء نهاية أسبوع، أرى من الواجب أن أنبه إلى هذا الأمر، أن الجانب الأخلاقي إخواني من المهم جدا، مو شرط أن يكون هناك أستاذ أخلاق. أنا أراعي بعض الكتب مثلا، ألتفت إليها، أراقب نفسي هذه الصفة الأخلاقية السيئة عندي، أحاول أن أهجر هذه الصفة، أترك هذه الصفة، ما عندي، أحاول الصفة الحسنة التي عندي أثبت عليها، أستقر عليها. وأهم نقطة أراعي السيرة الموجودة في الحوزة، يعني هناك بعض القضايا البسيطة التي لربما لأول وهلة يبدو أنها ليست بذات أدب، ولكن لا، هي مهمة. يعني طالب يأتي مثلا يلبس مثلا الجوراب في الدرس، مثلا الطالب يأتي ينشط في الحضور في الدرس، في متابعة الدرس، في المراجعة، في عدم التخلف، يبالغ باحترام الدرس وأستاذ الدرس، يلتزم بتعطيلات الحوزة. إذا كان هناك تعطيل كنا عطل ظاهريا، يعني هو في البيت لابد أن يدرس ينشط وما إلى هذا، في الشارع ما يكون عنده أكل في الشارع، شرب في الشارع، مزاح زائد، أمور أخرى. هذه حوزة جرت على هذا المستوى، سيرة الحوزة على هذا المستوى، تكون هناك سيرة جديدة. هذه السيرة ما معهودة، ما مألوفة أن الطالب يكون منفلت في الحوزة. ما ترى قابل، لا، الحوزة مو علم فقط، حوزة علم مع أخلاق وآداب وسيرة، هذه ينبغي أن تراعى. بعض الأمور ما لم ترعى في مكان آخر، وهنا في الحوزة لا بد أن ترعى. يعني طالب حوزة معمم صاحب لحية ما شاء الله، ويركب هذه السيارات المخصصة للعجزة، هذه السيارات مالية من هنا إلى هناك ما يستطيع أن يمشي، وهو شاب وقوي، أو طالب حوزة مثلا في الصباح معمم في المساء غير معمم، لابس بعض الملابس البنطلون أو تراك أو ما إلى ذلك، بس قد مثلا في بعض الأحيان لا يبقى دشداشة عركشينة وكذا ما يهم، ما تبقى المشكلة، لكن أن يلبس لباس آخر أو يشرب العصير في الشارع أو يتمازح بمزاح السوقة أو الناس البسطاء، لا، طالب حوزة كل ما عندي لابد أن يكون له حساب وألف حساب، نومي يختلف عن نوم الآخرين، أكلي يختلف عن أكل الآخرين، مزاحي، جديتي، متابعتي، هذه السيرة جرت على هذا المستوى السيرة، فينبغي أن أكون موافقا مع السيرة، ينبغي أن الأمور التي عندي التي جئت بها من المنطقة من بلدي من بيتي حاول هنا أشذبها أهذبها في الحوزة وأجعل ما في الحوزة يغلب عليها، ليس العكس، مو أأتي من هناك محملا ببعض الأفكار وأجعل هذه الأفكار في الحوزة وأؤثر وأجعل من سيرتي هي السيرة التي يجب أن تكتب. طالب ما أعرف يوم لابس على فت رأسه فت شيء، يوم شكله ووضعه فت شكل معين، يوم كذا، ثاني سيرة العلماء، سيرة الأساتذة، سيرة مجتهدينا لننظر إليها، واقعا هذا أعظم درس أخلاقي، درس عملي بليغ. فلذلك نحن لعله نمر، يعني نمر، بس إن شاء الله تبقى حوزة النجم بعيدة عن كل المؤثرات إن شاء الله بوجود المراجع الكرام والطلبة المشتغلين المحصلين والأساتذة الأكفاء الواعين، إن شاء الله ما تنجرف إن شاء الله، لكن مع ذلك هناك خطورة تحوم حول الأرض، ولعلكم ترون الآن أكثر من جهة تريد أن تسحب الطالب إليه، أكثر من جهة تريد أن تسحب الطالب إليه بأكثر من إغراء وإغراء، إغراء الجاه، إغراء المال، إغراء الفضائيات، إغراء كثير من الإغراء، وترون، ولكن مع ذلك هذا زبد إن شاء الله، هذا زبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثوا، إن شاء الله نكون من الثاني لا من الأول، إن شاء الله نكون من الثاني، لكن هذا يحتاج إخوانا، يحتاج يعني علم الحوزة علم ما يعطى لكل أحد، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. شنو عندك؟ عندك زوجة أعطيها للعلم، عندك أطفال أعطيها للعلم، عندك وقت، عندك راحة، عندك كذا، بعد ذلك يتلطف عليك العلم، يلتفت إليك يعطيك بعضه، وإلا إذا أنت حتى هذا البعض ما تعطيه للعلم، هو العلم أصلا ما ينضل، لا يكون درس الحوزوي كالدروس الأكاديمية يا إخواني. لهذا بعض الطلبة نتيجة عدم الثقة اللي عندهم في أنفسهم تركوا الحوز، ذهبوا للدراسة الأكاديمية، ليش؟ لأنه النظر جوانب مادية، أنه الحوزة ما تعطينا مادة، أن الحوزة كذا، أن الحوزة، تفكير سطحي، تفكير ما ينم عن إيمان ولا عن معرفة. حوزة إخوانه مو حوزة مال ولا حوزة. ثم الطالب إذا صار مصداق حقيق لطالب العلم يأتيه الرزق، يشعر أو لا يشعر. عندنا بعض الروايات تقول طالب العلم رزقه مكفول على الله. هاي سيرة العلماء، فيذهبون حتى يحصلون على شهادة ماجستير يصير عشان الدكتوراه ويتعين هنا ويدرس هنا. يدرس بعد تعرفون إذا صار عنده اختصاص في الأكاديمية أو في غير الأكاديمية كيف يدرس هنا في الحوزة، كيف يدرس في هذه الظروف، يأتي يأخذ درس كيف ما كان حتى يقال له الشيخ الدكتور أو الشيخ الكذا. لا أخواني كون نلتفت، هذه كلمات واقعا كلمات يعني في بعض الأحيان كما يقال النعم تعد بفقدانها. حينما ننظر إلى الطرف الآخر نشعر بقيمة هذه الكلمة، نشعر بقيمة هذه الكلمة. لذلك ينبغي أن نكون حذرين تماما. الدرس الأخلاقي، كتب الأخلاقية من المهم أن نلتفت إليها، أن نقرأها. كتاب مثلا بنية المريد لا أقل كل أسبوع نقرأ، خميس نقرأ، جمعة نقرأ فيه صفحة ورقة. كتاب جامع السعادات مثلا نمر عليه، كتاب المحجة أيضا نمر عليه، بعض الكتب هذه الأخلاقية، ولا سيما الكتب اللي يسلط الأضواء على طريقة طالب العلم، وصاف طالب العلم، شنو هو طالب العلم المجد المخلص الذي يريد أن يصل، حتى لا نقع وإلا المخاطر محدقة بنا، مخاطر المعنوية، مخاطر المعنوية. قلت لكم العلم حينما يتجرد عن الأخلاق يتمرد، لأن العلم فيه مقتضى للتمرد. العلم نفس العلم، الآن أنت جاهل أكف الداعي للظهور للبروز، بخلاف ما إذا كنت عالم وعندك حاشية وعندك أتباع ولك صيت ولك سمعة، وأنت تطير تطير تطير، من الذي ينزلك؟ الأخلاق. الدعاء ماذا يقول؟ اللهم مضمونة إمام زين العابدين، ما رفعتني في الناس درجة إلا أحطتني في نفسي مثلها. كن هذا الجانب بعد الأخلاق. أي طبعا النصيحة ليس لكم إخواني، بل هي أولا وبالذات لي، ومن باب الواجب والأمانة، من باب أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب في نفسه، تكون لكم وإلا هي لي قبل أن تكون لكم. كلنا نحتاج إلى مثل هذه الكلمة. عندنا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وعندنا خيرة المجتهدين والعلماء وخيرة الأساتذة الأكفاء. نفس وجودنا في النجف هو التوفيق، نفس وجود. فمن الغب الكثير والكبير أنه نحن في هذه النعمة ومع ذلك لا نحسن التكليف إزاءها، من الغب. أنا في الحقيقة أقول هذا الكلام لأنه أنتم أيضا ترون وتسمعون بعض الإشكالات، بعض الشبهات من هنا هناك على الحوزة، على المراجع، على الطلبة، على أن الطالب صار كلاسيكي، ما يعتني ببعض الأمور، ما يعتني بكذا. لا، هذا كل كلام إذا ترجعون إليه بالدقة هو سوء توفير. ما أتحدث عن أولئك الذين هم ليسوا من طلبة العلم، أتحدث عن هؤلاء الذين هم من طلبة العلم. اشتد ساعده ونما لحمه ثم وجهوا سهامهم والعوزين. هذا من أسوأ التوفيق، مو ليس سوء بل من أسوأ التوفيق، أن أباك الذي علمك وأوصلك تأتي بعد ذلك ترميه بالسهام التي هو أعطاها لك. هذه القوة أنت حصلت عليها من الحوزة، الآن تستعملها بالذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إلى نهاية الطريق، وإلا الحوزة طريق يعني مليء بالأشواق، تاج إلى أخلاص، إلى جد، إلى متابعة. يعني أنا أقول لكم اثنان سيان، الخارج من الحوزة والداخل في الحوزة الذي لم يعطي للحوزة حقها، ولعل الداخل في الحوزة أشد سوءا. ليس العبرة أن نتواصل في الحوزة، بل العبرة أن نتواصل ونحن بالمستوى المطلوب. كما يقال الإبقاء على العمل أشد من العمل، إنسان يخلص، تأتيه ساعة أو لحظة يخلص، لكن أن يبقى على الإخلاص هنا الشدة، هنا التكليف. فنحن نحترم ونقدر ونكون مخلصين ومجدين، لكن هذا إلى أي أمد، إلى أي مدة؟ هنا المشقة، هنا التكليف، هنا النكتة، هنا العبرة، أن نبقى مخلصين إلى نهاية الطريق، إلى نهاية الطريق ما دمنا في الحوزة. بل حتى إذا خرجنا بسبب تكليف من التكاليف المعينة، هم أيضا نحفظ هذه الروح الحوزوية أيضا تكون معنا. واضح أخواني؟ فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون على هذا النفس، نفس الجد والإخلاص والتوفيق والاحترام للعلماء وللأساتذة وللدرس ولعنوان الحوزة بشكل عام إلى نهاية الطريق. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. خدمة.